بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع سورة مريم، ووقفنا عند قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فخلف من بعدهم خلف، أي بعد الأنبياء وبعد أتباع الأنبياء، وهكذا الدنيا دولة لأهل الإيمان ودولة لأهل الباطل، ولا يزال الصراع بين الخير وبين الشر إلى قيام الساعة، وغالبا دولة الباطل أطول وأكثر ودولة الحق قليلة. فلماذا كان الحق أقل والباطل أكثر؟ من خلال الدروس اللي سقناها والخطب أريد ملخصا. الأخ حماد، لماذا دائما الباطل كثير والحق قليل زمانا ومكانا؟ المفروض العكس، المفروض العكس، لأن دول مفطورين على التوحيد. احنا مش قلنا بأن وظيفة الرسل التذكير بالميثاق الأول، وأن الإنسان للميثاق الأول جاءته الشياطين فاجتالته وحرفته وحبطته، ولما ألقي على الإنسان شهوات وشبهات صار الغالب عليه الانحراف. فتأتي الرسل للتذكير، تأتي الرسل للتذكير. ولما كان هذا العبد والإنسان مكلف بهذا التكليف العظيم مع وجود هذه المعوقات، كان عنصر الشر إليه أقرب من عنصر الخير. وذلك لما دخل جبريل الجنة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وأراه إياها، فعندها قال: ما أظن أن أحدا إذا رآها لن يدخلها. ولما رأى النار وبشاعة النار قال: ما أظن أن أحدا يدخلها. فألقى الله عز وجل على النار الشهوات، يعني الشهوة، وكذلك الجنة المعوقات والمعطلات. فعندها صار أن غالب الخلق وغالب الناس يؤثرون الشهوة واللذة حتى ولو كان فيها النار. يعني غالب الناس يعرفون أن الربا حرام وفيه نار، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويجي لك واحد يقول لك: ده أنا علي عاوز أجوز بنتي وأعمل مش عارف مين وأعمل إيه وأسوي إيه. الزنا حرام، النظر إلى النساء حرام، السرقة حرام، الرشا حرام، السب حرام، اللعن حرام، أشياء كثيرة حرام. كلمة حرام دي معناها نار، كلمة حرام تساوي جهنم. فغالب الخلق يأتون الحرام طواعية على رغب، رغم أنهم يعلمون أن عقوبة هذا النار. ولذلك كان هؤلاء الخلق الذين لا يعقلون والذين لا يدركون خطورة الطريق الذي ساروا عليه هم يسعون بأيديهم إلى النار. والحق صعب، يعني أهله قليل لأنهم غلبوا هذا وتعدوا هذا كله. تجد الذي يريد الجنة هذا حرام وهذا حلال، هذا حرام وهذا حلال، يصبر، يمني نفسه بالجنة، يطيع، يقبل على الله عز وجل. فكان هذا الطريق صعب. فعلى فترات من الأزمان غالبا لا يكون هناك سبيل للنجاة إلا في محطات الرسل فقط، مش كده؟ مش كل ما بيجي رسول بيكون ليه ايه؟ أتباع. مات الرسول، الأتباع يحصل لهم ايه؟ يموت وراء يجي جيل يضعف، جيل أضعف يبقى ما فيش حاجة خالص، ويعود الناس إلى الشرك والضلال وإلى بيت، وبعده يأتي رسول أو رسل يبقى ليها أتباع، وبعد شوية ها يخبو ضوء أو مشكات النبوة، والناس يعودون كما كانوا قبل هذا الرسول، وهكذا إلى أن ختم الله عز وجل برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلها باقية إلى قيام الساعة، وجعل له أتباع هم ورثته في البيان والتبليغ مع بقاء الأسر. ولذلك أعظم نعمة وأجل منا أن الله عز وجل حفظ بذاته دينه. يعني ننظر إلى الأديان الماضية، اليهود وكلت إليهم التوراة، ماذا فعلوا بالتوراة؟ حرفوه، يحرفون الكلمة عن مواضع، ونسوا حظا مما ذكروا بإن صار كذلك. أما دينكم من الذي حفظه؟ من؟ الرب عز وجل. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لإيه لحافظون. ثم جعل من هذه الأمة أصفياء، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فإذا حفظ الله كتابه ودينه بذاته وبأولياء، له أولياء باقون وسيظل هذا، يعني لن ينقطع أبدا مشكات أتباع الأنبياء إلى قيام الساعة، وهذا فضل من الله عز وجل. فغالبا الأتباع، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. يبقى هذا يغفر له كله بتوبته ورجوعه، وليست التوبة، ليست التوبة هي مجرد الاستغفار من الذنب، إنما لها شروط. أول شيء الإقلاع، واحد مذنب، واحد بيسرق، بيزني، بينظر للحرام، بيفعل أي نوع من أنواع الحرام، أول أمر أنه صادق في التوبة أن يقلع عنه تماما، وأن يرى أن أسوأ أعماله هذا العمل، وأن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع لهذا العمل. هذه أول علامات التوبة، الندم، وفي الحديث الندم توبة. ثم بعد ذلك، بعدما تاب وندم على هذا وأقلع إقلاعا كليا ورد هذه المظالم، لابد أن يأتي بأعمال صالحة حتى يمحو الله له بها هذه الذنوب التي مضت. فهؤلاء طبعا يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، يعني ربنا عز وجل لن يظلمهم من حقهم شيء، وأيضا سيعفو عما سلف من أمرهم حتى ولو كان الشرك. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، هؤلاء يدخلون الجنة التي هي جنات عدن، وهذه الجنات أصناف وأنواع كثيرة، والجنة لها ثمانية أبواب، أبوابها حق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان، ثمانية أبواب. فمنها جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وعد الله عز وجل أولياءه، ووعده غيب، وغالبا الابتلاء لا يكون إلا بالغيب. يعني أنت مكلف، من الذي كلفك؟ من الذي كلفك؟ ربك. هل ربك شافهك وكلمك؟ لا، فأنت أخذت هذا بالغيب. يمكن الصحابة تميزوا عنا، تميز الصحابة عنا أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتميزوا بميزة لا يوجد أحد على ظهر الأرض نال هذه الميزة، أنهم إيه؟ رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوه. ولذلك كان هؤلاء أعلى درجات الإيمان، ما يوجد أمة من الأمم ولا أشخاص منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة سيكونون كأصحاب محمد أبدا، بسبب أنهم عاينوا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لهم غيب، كان حقيقة واقع، فمن ثم نالوا درجات عالية جدا. وذلك منهم لدرجة اليقين من بشر بالجنة وهو حي ما زال حي. هل هذه الخصيصة جاءت لأحد من الخلق؟ يعني ممكن الآن إحنا على ظهر الأرض نقول فلان ده في الجنة، ممكن حد يجزم؟ أبدا. أما هم فميزوا بهذا حتى وصل إن درجة الإيمان عند بعضهم ما خلص لو يفعل ما يفعل، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، فلان في الجنة وغير هؤلاء. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بشر بلال بالجنة، بشر رميصاء بالجنة، بشر كثير بالجنة لأنهم رأوا. أما نحن فغيب، نحن إيه غيب، كله غيب، ولمن بالغيب عظيم. ولكن إنه غالبا يعني يفطر الناس أو يقسم الناس إلى قسم، إذا كان الإيمان يقيني نجا، إذا اهتز وتخلخل هلك. ولذلك طبعا آفة البشر أنهم لابد يريدوا أن يعاينوا الشيء. يعني مشكلة الكفار أنزل علينا حجارة من السماء. يعني ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس معه وكان في لقاء مع المشركين، وبدأ المشركون يعرضون عليه خطط، أدينك أفضل من دين جدك، وبدأوا مناظرات ويناظروه، طب عرضنا عليك كذا، عرضوا عليه الملك، عرضوا عليه المال، عرضوا كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى ويرفض. فلما صار معه ابن عمتي هذا وقال يا محمد إن قومك أنصفوك، وضعوا حجج وبراهين لدرجة قالوا لك كن علينا ملكا، كن سيدا على أي شيء أنت عاوزه. فقال والله لن أؤمن بك حتى ينزل الله ملائكة من السماء وينزلون يسيرون معك ويؤيدونك. وبدأ يذكر أشياء هذا ابن عمتي هذا أنه لن يؤمن به أبدا إلا إذا عاين النار والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك مشكلة الكفار هو أنهم يريدون الشيء الإيه؟ اليقيني، ولو كان هناك يقين ما كان هناك جنة ولا نار. ولو الناس الآن رأت شايفت أن في نار قدامهم وفي جنة قدامهم، زي الآن مثلا عندنا واحد موظف في مجلس المدينة، مجلس المدينة ده غيب ولا يقين؟ ها؟ غيب قدامنا هو، هيروح الصبح الساعة 8 يمضي ويرجع الساعة 12 أو يزور، بس متأكد إن كل شهر هياخد إيه؟ هياخد إيه؟ مرتب. هل ده يظن ولا يقين؟ ها؟ ده يقين 100%. وإذا كده يشتغل، ولو عارف إن بياخدوا غياب حضور وانصراف هيتلاقيه راح من الصبح. لكن بالنسبة للجنة والنار عند غالب الناس ظنية، ظني غايب مش عارفها، واحتمال ومش احتمال. فبالتالي غالبا النفوس تميل الى اليقين وتجزع وتفزع من الغيب. هدي لك انا مثال، هطلع من جيبي مثلا كده، مثلا لو قلت مثلا لواحد خد الخمسين دي والا لو جيت معايا بره هدي لك 100,000، واضح؟ ايه اللي هيحصل هنا؟ هيقول لي الخمسين ولا المية؟ ها؟ لا، بس في حاجة بقى ممكن ايه تختلف، مش كده يا شيخ حمادة؟ لو كان الذي وعد انت متأكد من صدقي هتقول ايه؟ هروح مع 100,000 مثلا. لكن لو واحد كده هجص بيهجص هتروح هبر منه لايه؟ 50. لماذا؟ لان 50 صارت عندك يقينية مثلنا ظنية، يعني ليست بيقين. ولذلك الرسل يأتون من قومهم وهم أعرف الناس بهم وعلى يقين من هذا. ولذلك هرقل ساق علامات ودلالات بسؤالات حتى ينظر في حال هذا الرجل، هل المعلومة عنده يقينية أم ظنية؟ هل المعلومة عنده يقينية أم ظنية؟ ماذا فعل؟ سأله أولا كيف هو فيكم؟ قال ذو نسب. وبدأ حوارات مع أبي سفيان، هل كان أحد من ملك؟ قال لا. هل 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 جربتم عليه كذب؟ قال لا. هل يغدر؟ فذكر صفات إذا وجدت في شخص فالكل يتفق على جلالته وعظيم قدره فلا يكذب أبدا. يبقى كلامه مصدق مقبول. هرقل بقى ذكي بدأ يقول للرجل هذا وده مشرك، فإذا كان هذا الكافر أقر بهذه الأشياء، فإن تيقن هرقل إن هذا الرجل بهذه الأخلاق وهذه الأصول التي عنده سيسود قومه لا محالة. وإذا قال له إيه يعني إن صدقت في هذا سيملك موضع قدمي هاتين، هيكون هو إيه هينال هذا الملك الذي عنده. فعلى هذا الإيمان بالغيب هو طبعا الفيصل اللي هو في أعلى الدرجات، إن الناس غالبا الشيء الظاهر الكل بيتفق فيه. يعني لو قلنا ده عمود، اللي ورانا ده عمود وفي ساعة، اللي حاضرين كلهم هيقولوا ايه ها عمود. طب لو قلنا هنا في بقى حاجة كده نازلة كده، في حاجة هنا كده، حد شايف حاجة ها؟ مفيش حاجة اهو كده. لكن لو واحد صادق قال لك في حاجة، يعني مثلا قال لك لو جبنا تلسكوب هتبص تلاقي حاجات كده بتطير في بتاع الجو ومش عارف فيه بكتيريات وفي مش عارف ايه وتشوف حاجات، ايضا لن تؤمن بها حتى تكون يقيني، الا اذا جاءك شخص صادق فذكر لك خبرا انت موقن من صدق هذا الشخص، عند ذلك تصدقه. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا، اي وعده قادم لا محالة، سيأتي ما وعد الرحمن سبحانه وتعالى. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أي الجنة. في الجنة ليس فيها لغو، اللغو هو إيه؟ الكلام الفارغ اللي ملوش لازمة. في الجنة في شغل متع لزائز، ليس هناك في حاجة لأي لغو. طيب معنى هذا أن حقيقة اللغو الكلام الفارغ لا يأتي إلا من إنسان فارغ، لأن إخواننا الأنفس والناس بتنقسم إلى أقسام. واحد صاحب هم، أديلكم مثال، امرأة مات ولدها الوحيد ماشي، واحدة قاعدة جنبك تقولها هي بتقول له النهاردة الملوخية بكام، وهو البامية أحسن ولا الملوخية، الولية اللي ابنها ميت دلوقتي تعمل ايه يا شيخ مجاهد؟ تخيل معايا المشهد ده هتحصل ايه، تعمل ايه الست اللي ابنها ميت ده؟ تقطع رقبتها دخل حد، ده اسمه لغو. فاللغو هو الكلام التافه في غير محله ملوش لازمه. ففي الدنيا كله تلاقيه تافه، تلاقي انت قاعد كده كله تافه، اللي يجيب لك كلام تافه وحكايات تافهه والناس كلها بقت تافهه، لان ليس عندها هدف. لكن صاحب الهم الذي يشغله هم ما عنده لغو ابدا، واحد زائد واحد يساوي كده اثنين، مفيش بقى حاجات تانية. في الجنة حق خلاص إلا ذائد المتم، ما في حد ما عنده استعداد يلغو، كل مشغول كل في شغل فاكر، في لذائذ ونعيم ومتع فما في لغو. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، قيل سلام من الرحمن وقيل سلام من أن يسلم في الجنة، ليس هناك أي نوع من الإيذاء. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أغنى أغنياء العرب كان يأكل وجبتين في اليوم، أغنى أغنياء العرب. لكن العرب القح العادي يأكل إيه يا شيخ علي؟ بس يا وجبة واحدة في اليوم، يأكلها الصبح يبقى لازم يبيت عليها، يأكلها الظهر يبقى لازم يبيت عليها، يأكلها بالليل لازم إيه. فأغنى أغنياء العرب اللي هم يعني العرب بقى اللي مرفعين جامد اتنين، فربنا عز وجل شبه الجنة بما هم عليه الأغنياء الكبار عند العرب. ولذلك قال عز وجل ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، زي ما هم بيأكلوا مرتين في اليوم الأغنياء بتوعكم، في الجنة يكون في إيه؟ طب احنا بناكل كم طاقة في اليوم يا شيخ علي؟ خمسة منك لا شيخ علي. في بعض الناس بقى يقول لك أفطر وبعد الفطار مش عارف وجبة إيه وجبة إيه، وفضل بقى طول النهار وجبات. كنت في أمريكا فأحد الإخوة المغاربة فدعاني العزومة يعني، فقال لي العزومة هتيجي بس يعني حاول تجهز نفسك كده. المهم إيه، فمن باب التنبيه أحد الإخوة المصريين قال لي خلي بالك ان الاكل ثلاث مرات ورا بعضه ثلاث وجبات. والله انا ظننته لان الاخ ده من نوع صاحب نكتة يعني يحب يهزر كتير، فقلت انه عاوز يعمل فيها فصل عشان ايه ما اكلش وبعدين بعد كده الاكل يتشال ولا طول ده ولا ده. فجابوا ايه الصينية الاولى، صينية الصينية دي كانت عبارة تقريبا اظن مش فاكر يعني ممكن يكون فراخ وحاجات زي كده. فانا قلت كلت ورحت مكمل خالص، كلت كملت مليت يعني، وكان اكل جميل. اتشالت دي وخلاص، فلقيت بيقول لي تعال اتفضل. الراجل صاحب بقول له في ايه انا مش كلنا خلاص؟ قال لي لا احنا ثلاث مرات كده، فضل مرتين. المره الثانيه بقى لقيت لحم غير الفراخ، وانا احب اللحم غير الفراخ، بس على فكره برضه بنحاول ايه ناكلها على القد يعني. لحم انا خلاص، طب ده انا خلاص كلت الفراخ وخلاص مليت بطني. فجيت بقى مش عارف اعمل ايه، امزمز. جت الوجبة التالتة عبارة انواع بقى، تلاقي الفستق والجوز واللوز ومكسرات، حاجات فرشة قدامها كبير. طبعا الجنة مفيش فيها كده يعني، جنة غدوة وعشية، دول عايشين حياة الله المستعان. وعلى الرغم من هذا في نعم الله يتمتعون وهم غارقون في معصيه بل في الكفر والعياذ بالله، نسأل الله السلام. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الميراث يعني انتقال ملك شيء من شيء، صارت الجنة ملك، لأن الدنيا أنت لست فيها مستقر، الملك ملكك تملكه يصبح لك، لكن الدنيا بالنسبة لك مجرد وقتي أنت فيها ضيف وأنت عارية. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا إيه يستقدمون، اخرج اخرج ممكن في لحظة، لكن الجنة صاروا فيها ايه اصحاب ملك لا يخرجون منها ابدا، خالدون مخلدون ابدا. وده قال عز وجل نورث من عبادنا من كان تقيا، اي علاقة التقوى بالغيب. ما هي علاقة التقوى بالغيب؟ التقوى ما هي التقوى؟ التقوى هو الحذر من الشيء، الحذر الخوف، كل مخوف. تقول مثلا اتقيت شوكة خايف منها، اتقيت المطر، اتقيت الحر، فكل ما هو مخوف يسمى تقوى تتقيه. فكانوا في الدنيا يتقون أن يبعدوا عن الجنة أو أن يدخلوا النار، كانوا على حذر من المصطين دول، خايف ما يدخلش الجنة، عنده خوف شديد، عنده خوف أن يدخل النار. فكانوا على حالة، وعلى رغم هذا كله غيب، الجنة غيب والنار غيب وكل شيء غيب. فلما كان هذا الأمر لهم ربنا عز وجل جعل ميراث الجنة لهم التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ثم قال عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مجالسة جبريل، ودائما أهل الفضل يحبون مجالسة إيه؟ أهل الفضل. ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، دي علاقة مثل هذه. دايما الإنسان ينظر على من هو على شكلته ومن هو على طريقته وهديه. فلما كان المنافقون مجالسهم مع بعض وكان الأولياء مجالسهم مع بعض، حشر هؤلاء مع بعض وهؤلاء مع بعض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى انه يعني يكثر جبريل من الزيارة. فانظروا هنا الأدب، قال جبريل يعني ربنا عز وجل يكون عنه وما نتنزل إلا بأمر ربك، ما نتحرك حركة، يعني لو أنا عاوز أجي لك أقعد معك على طول، بس ما أنزل لك مرة إلا لازم بأمر الله عز وجل، مكلف لا يتعدى ما أمره الله تبارك وتعالى، بخلاف الإنسان، إنسان مخير اللي يعمله يعمله. أما الملائكة يعصون الله ما أمرهم، لا يتعدى مكانهم الذي حدده له المولى سبحانه وتعالى. فقال وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ملك عظيم يعلم السر وأخفى. شوف انظروا منذ خلق كم خلق من خلقه، كم من الخلق من الإنس والجن والطير والهوام والوحوش والحيتان وممالك خلقها، وهو عالم بحالها، يرزقها ويحفظها ويعلم آجالها ومردها ومرجعها إليه يوم القيامة. شوف كم من ملك، كم منذ خلق الله الخليقة سبحانه وتعالى. وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما. كلما عرفت ربك عظمت عبادتك له، وكلما جهلت ربك كلما فرطت وقصرت. أدي لك مثال، لو واحد شغال في الجيش ولا شغال في أي وظيفة ولا حاجة، لو كان صاحب الشغل وصاحب العمل يعني مجرد في الجيش على طول حبس، لو تأخر لو ما عرفش عمل ايه لو سوى ايه حبس، تلاقي ايه كل حاجة ايه منتظمة. لكن لو امن صاحب العمل، لو امنه ايه اللي يحصل؟ هيفرط، سيكون هناك تفريط. فلذلك كل ما عرفت الله عز وجل كلما عظمته. طيب ربنا عز وجل جمع جميع الصفات، صفات الرحمة، الرحيم، الودود، الغفور الذي يتقرب إلى عباده ويتودد إليهم. يبقى ربنا عز وجل جانب الرحمة عنده عظيم جدا، لكن لو أن الإنسان اتكى على هذا الجانب هلك. ثم في جانب آخر، جبار، منتقم، شديد العقاب. شو بقى صفات الشدة. فإذا جمع العبد بين الصفتين، بين الصفتين وبين الصورتين، استطاع أن يعرف ربه، أن يكون على خوف وعلى وجل، وأن يعلم أنه مهما أقام من طاعات وجاء بقربات لا يساوي هذا بمقدار نعمة من نعم الله عز وجل، وأن الله لو أخذه بأقل ذنوبه لأخذه أخذ عزيز مقتدر. فيعظم جانب الخوف، فإن جنحت نفسه إلى نوع من التقصير اتكى على جانب الرحمة. شريطة ألا يكون الاتكاء اتكاء كليا، وذلك العلماء يقولون يستحب للعبد حال حياته أن يسبق الخوف، وعند مماته يسبق إيه؟ الرجاء. يعني قبل ما يموت يحاول يستحضر بسرعة كده الرحمة، لأنه ممكن تقنط وتيأس ويسد أمامك الأبواب فتنظر الرحمة. لكن طالما أن فيك رخاف، الخوف مقدم. ده ربنا عز وجل أخرج آدم من الجنة بإيه؟ ذنب واحد، واحد ذنب كده، ومرة واحدة خرج. وإبليس بسجدة، اسجد ما سجد شيء. شوف بقى كم من البشر لا يسجد ولا يصلي ولا يصوم، وقال لك ربنا رحيم ودود غفور، وجعل إبليس رجيم والعياذ بالله. فهؤلاء ما عرفوا الله عز وجل وما قدروه حق قدره، لو قدروه لعبدوه حق العبادة ولخافوا منه حق الخوف، لأن أخذه أخذ أليم شديد سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده. يبقى هنا بقى أمر مع هذا، لما تعرف هذا الرب العظيم القوي الشديد، يبقى إيه؟ لابد أن تتقرب إليه بما أمرك بالعبادة، التي هي رسالة جميع الرسل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاعبده واصطبر. من الاصطبار مبالغة في الصبر، إن مهما كنت فيك من تعب، فيك من جهل، فيك من هوى، لازم أمر ربك. حاول كده دائما أن تحدد لك هدف مهما كان الأمر صعب. وذلك احنا بنلاحظ يا اخوانا أن للأسف الشديد الآن الأمة الإسلام مميعة. الواحد بينظر لأهل الباطل وأهل الضلال بيرى أهدافهم سامية عالية، فالواحد من دول يعني ممكن يعمل أفعال، يعني أفعال عجيبة من أجل باطله ومن أجل ضلاله. والمسلم هو بس كده قاعد كده إيه، كمشان آمن يأكل ويشرب وينام ويقول لك أنا مسلم. المسلم الأول كانت همته تعلو الجبال، ولما مصعب بن عمير أسلم مجرد إسلامه أرسل إلى إيه؟ إلى المدينة، إلى يثرب ليدعو إلى الإسلام ويبلغ كل الصحابة. شوف كيف وصلوا، يعني في فترة وجيزة من الزمان إنه ملك الدنيا بأسره. يعني والله أنا دائما دائما أقعد أتخيل بعد حوالي يعني بالضبط 2.5 سنين من عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني بدأت حروب الفارس قعدت حوالي تقريبا 8 سنين الحروب دي إلى أن فتحت فارس 8 سنوات. لكن بتخيل بقى إن إزاي عمر جاله الجرأة وهم شوية عرب وكانوا طالعين من حروب طاحنة ولسه الردة قبل 2.5 سنين في زمن أبي بكر، يعني 4 سنين تقريبا، وخرجين من حروب الردة مع شوية الأعراب والبدو، وبهذه الصورة وهذه القوة خرج وأعلن ليغزون أعظم دولتين على ظهر الأرض. وبالهمة التي خرج بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتحوا الدنيا، لهم هدف، كان الهدف هو نفسه يموت. يعني كان زمان الصحابة أحرصوا على الموت منكم على الحياة، إحنا بقى حرصين على الحياة، وياريت في حياة. ما إحنا بنشوف حال المسلمين تلاقي نايع لا دنيا ولا آخر، في الدنيا لا ده ولا ده، يعني بلاقي الكفار اضرب اخبط، لكن المسلم واقف خايب ما فيش حاجة. فهم كانوا أحرص على الموت منكم على الحياة، ولذلك نالوا الحياة. هو لما عبد الله بن رواحة لما قتل زيد وقتل جعفر والروم عددهم 200,000 في غزوة مؤتة، وقع خلل، الصحابة كله بقى يروحوا فين، فوقف خطيبا لهم قال لهم يا قومي إن التي منها تفرون، عاوزين بقى يرجعوا لغاية ما يجمعوا نفسهم شوية، إن التي منها تفرون التي خرجتم تطلبون الجنة، وإحنا خرجنا عشان إيه، نغلب الروم ولا الروم تغلبنا، إحنا خرجنا من أجل الجنة. وسهيل بن عمرو اللي هو كان مفاوض للنبي صلى الله عليه وسلم وكان من رؤوس الكفر قال لا أجد لكم بابا إلا أن تذهبوا على ثغر من ثغور المسلمين فتقاتلون عدوكم حتى تلقوا الشهادة، هذا الذي يجبركم عند الله عز وجل ويجعلكم في منازل قريبة من مصعب أو صهيب وعمار وبلال وهؤلاء الموالي اللي انتم بتحتقروهم الآن. فإذا قضيتنا هو غياب الهدف، الهدف الحقيقي، الحرارة الإيمانية التي تجعل العبد أهلا لأن يدخل الجنة ولأن يفر من النار. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر، مش مجرد تدي عبادة ما يعتلها نفسك بتصلي زي بعض إخواننا كده يبقى جاي الفجر عمال يفشخ بقه، يبقى ولا ده حالته حالة، تشوفه كده تقول ده جاي منين، من غزوة مؤتة ولا تقريبا كان راح لغاية غزوة تبوك، وصل تبوك ورجع قاعد بقى عمال يكسر في نفسه فهذه حال صعب، حال صعب جدا جدا. تلاقي الواحد قاعد يحفظ له ربع قرآن عمال يجيبه من فوق وتحت مش عارف يجيبه، لكن لو تقول له اي قول له اجري من هنا لغايه هو وفين صاحبي وراح فين، مش موجود، موجود ولا مش موجود، فدلوقتي فوق هيروح جاي. فيكون الذي كلنا هدف اعرف ربك، ان عرفت الله عز وجل حق المعرفة سرت إليه وعظمت أمره وكان قلب كله حرارة بقى. فإن انشغلت بالله كفاك الله كل شيء، كل شيء مكفول لك، أكلك وشربك ونومك وعدوك، كل من حولك بيضر بعكس كل ده ربنا يكلم بك. وإن انشغلت بغير الله وكلت الله إلى كل بقى المشاكل ده نفسك مشتت، مخك كله رايح، تبص في المصحف زي واحد بسمع له الصبح النهاردة دخلني من سورة طه لسورة النازعات وعاوز يرجعني. المهم تقريبا جاب لي القرآن قفزة. ليه؟ ليه؟ لأن الذهن مشغول. الذهن مشغول. هل تعلم له سميا؟ هل هناك سمي؟ هل هناك أحد كالله عز وجل؟ استحيل استحيل. ولذلك لفظ الجلال الله ما تسمى به مخلوق قط. ليش واحد كده يقول لك الله؟ سمعت عن حد لا ده اسم الحد ابدا ابدا. هو متفرد سبحانه وتعالى بالذات الكبرياء بالعظمه. فاسال الله الكريم ان يرزقنا الاخلاص السر والعلن، والى ود ان شاء الله.